الثبات، الثبات أمر عظيم، وليس للعبد دخول في جنة الفردوس إلا بثباته على طريق الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونك تثبت على طريق الله عز وجل ولا تزلزل قدمك فهذه رحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. كيف نثبت، كيف نثبت على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى؟ كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا كانت القلوب بيد الله عز وجل وجب علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل وندعو ربنا أن يثبت هذه القلوب.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
الثبات على الدين، الثبات على الدين مطلب أساسي لكل مسلم صادق يريد سلوك الصراط المستقيم بعزيمة ورجل. إذن لا يمكن لك أن تثبت على الطريق إلا أن تعرف كيف تثبت على الطريق. إذن لا يمكن لك أن تثبت على الطريق إلا أن تعرف كيف تثبت على الطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
الثبات. الثبات أمر عظيم،
علما بأن هذه المادة هي الشريط الثاني من سلسلة
قصة الصحابي الجليل البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ بمشيئة الله استكمالا للصحابي الجليل البراء بن مالك رضي الله عنه، البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. وكنا قد يعني أخذنا شوطا كبيرا في سيرته وعبورا على بعض المواقف من حياته رضي الله عنه، ثم آن لنا أن نستكمل بقية هذه القصة لنقف مع فصولها وننظر في فوائدها التي تمر علينا. فتبدأ قصة البراء بن مالك رضي الله عنه في الخدمة الجليلة الواضحة في خدمة هذا الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت له جولات وصولات وانتصارات مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه، فكان أمنة لهذه الأمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه أمنة لهذه الأمة، فلا يخاف على هذه الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وسطها. أما وقد رحل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة، فلا بد من رجال يكونوا أتقياء وعلى قلوب بررة نقية طاهرة تقوم بهذا الدين وتخدم هذا الدين. وكان البراء بن مالك رضي الله عنه واحدا من أولئك الذين انتصر بهم الإسلام. فقد كان للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه موقفه يوم المحنة، وقد كان للصديق كذلك موقفه العظيم يوم الردة. فإن الله سبحانه وتعالى قد حمى الإسلام يوم الردة بأبي بكر، وحمى الإسلام يوم المحنة بالإمام أحمد رحمه الله. هؤلاء رجال نصروا دين الله سبحانه وتعالى لأنهم تربوا على معاني الإسلام العظيمة، تربوا على العطاء، على البذل، على خدمة هذا الدين الذي ترعرعوا في ظلاله، والذي تربوا على أيدي نبيه صلى الله عليه وسلم. تبدأ هذه القصة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انشقاق بعض الصفوف، صفوف المرتدين في أقاصي البلاد. بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد عدد كبير من الناس خارج الجزيرة، ارتدوا بعدوا وعادوا إلى الكفر من جديد والعياذ بالله. منهم من ادعى النبوة، ومنهم من منع فقط الزكاة، ومنهم من رأى أنه يكون قطب بذاته ولشأنه ولا علاقة له بدولة الإسلام. المهم أن الناس انقسموا وتفرقوا، وكان لابد من وقفة صادقة حاسمة قوية تردع هذا الخلل كله، وكانت هذه الوقفة بفضل الله وبتوفيقه من الصديق رضي الله عنه. فقام الصديق رضي الله عنه وجهز الجيوش لحرب المرتدين، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حديث عهد بوفاء نسم لسه، فارق أصحابه بعد حين قليل، ومع ذلك الأمة في حزن وأسى، والصديق رضي الله عنه يعلم خطورة الأمر ويتحمل مسؤولية هذا الدين، ولذلك ينظر ببعد، هل يقف حزينا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الأمة تنهار ويندثر هذا الدين، أم يكتم هذا الحزن في قلبه ويندرج تحت صفوف المسلمين ووسط ألوية المسلمين ويجهز الجيوش ويجيشها ويقوم لنصرة هذا الدين ولردع المرتدين؟ هذا ما فعله الصديق رضي الله عنه، جهز 11 جيشا وقام بمحاربة المرتدين. 11 جيشا، الإنسان لما ينظر إلى دولة كهذه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عن قرب راحل عنها، إذن أمة حزينة فقدت نبيها صلى الله عليه وسلم، فقدت قائدها، فقدت مربيها، فقدت الوحي الذي كان ينزل من السماء، أمة فقدت كثير من عوامل نجاحها وعوامل قوتها في هذه الحياة. هذه الأمة أظلمت عليها الدنيا بموت نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الصديق رضي الله عنه ينظر من خلال هذا الظلام إلى هذا المستقبل البعيد، مستقبل هذه الأمة كيف سيكون لو أن المرتدين انتصروا وأصبحت لهم شوكة وكانت لهم دولة، هل سيكون للإسلام دولة؟ نظر الصديق بهذه العين، عين المصلحة للأمة الإسلامية بأسرها، وأدرك أنه لابد أن يتصدى لهؤلاء المرتدين مهما كان الثمن، فجهز الجيوش 11 جيشا ووضع عليهم قادة من أفضل قادات الجيوش، ودفعها في أرجاء المعمورة في الأجزاء التي ارتدت عن الإسلام لحرب المرتدين ولردعهم ولردهم إلى حظيرة الإسلام من جديد. هذه المهمة الخطيرة العظيمة لا يقوم بها إلا رجل كالصديق رضي الله عنه، يحمل هم الإسلام، يحمل هم الأمة، يشعر بالمسؤولية، رجل يقول أينقص الدين وأنا حي؟ يعني لا ينقص الدين وأنا حي، يستحيل أن ينقص الدين وأنا حي. هل أنت تستطيع أن تقول هذا؟ يتحمل هذه المسؤولية، مسؤولية الدين، أينقص الدين وأنا حي؟ يعني لا يكون هذا، يحمل على عاتقه أن يحمل الدين وأن يحافظ على الدين، لا يصيبه أي نقص طالما كان حيا يرزق في هذه الدنيا. جهز الجيوش رضي الله عنه ودفعها إلى الأرجاء كلها. وهنا نسمع أن هذه القبائل، قبائل العرب، قد انفلتت من عقد الإسلام. قل حيث طفقت قبائل العرب تخرج من دين الله أفواجا كما دخلت في هذا الدين أفواجا، كما دخلت هذه الأفواج إلى الإسلام خرجت أيضا بسرعة وخرجت أفواجا. يقول خرجت كما دخلت أفواجا في هذا الدين، حتى لم يبقى على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف. تخيل بعد ما كان الإسلام منتشر في ربوع الجزيرة، ارتد الناس وانحصر الإسلام في أماكن محدودة، مكة، المدينة، الطائف، أماكن أصبحت محدودة وجماعات متفرقة هنا وهناك ممن ثبت الله قلوبهم على الإيمان. بعض النوازع وبعض الفرق وبعض القبائل هنا وهناك صمدت، ثبتت على دين الله تبارك وتعالى مع مكة والمدينة والطائف وهؤلاء أيضا المتنازلين. من الذي ثبتهم؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عظيم أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على الطريق، فهذه نعمة، اهدنا الصراط المستقيم. كونك تثبت على طريق الله عز وجل ولا تزلزل قدمك فهذه رحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. وسوف نعود لدراسة هذا البحث، الهداية وأسباب هذه الهداية والثبات على الطريق، لأننا نحتاج أن ندرك كيف نثبت على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. خرجت الناس فرق وجماعات، ولم يبق إلا من ثبته الله وثبت قلوبهم على الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. صمد الصديق رضي الله عنه لهذه الفتنة المدمرة العمياء، صمود الجبال الراسيات، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا. صمد الصديق صمود الجبال الراسيات. انظر، هذا هو أثر الإيمان في قلب الصديق رضي الله عنه، يصمد صمود الجبال. هكذا أصحاب العقائد السليمة يصمدون أثناء الفتن. حينما تهب الفتنة على الناس، من الذي يصمد؟ عندما تأتي الفتنة بنارها وحرها على الناس، من الذي يثبت؟ أصحاب العقيدة، أصحاب الدين، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يصمدون ويثبتون في وجه هذه الفتن. أما الذين تمسكوا بالدين والتزموا بالدين لمصالح شخصية ورغبات وأهواء، فهؤلاء تزلزل بهم الأرض، وهؤلاء يخرجون من الدين كما دخلوا في الدين، كما دخلوا أفواجا يخرجون أفواجا. الصديق صمد لهذه الفتنة، أمامه خرج أناس كثيرين من هذا الدين، صمود وخروج، هذا يصمد وهذا يخرج. من الذي ثبت هذا وهذا؟ ما الذي أخرجه؟ الذي أخرجه ضعف قلبه، ضعف إيمانه، بعده عن ربه تبارك وتعالى. لماذا خرج؟ لماذا سقط؟ لماذا لم تستمر المسيرة به؟ لماذا سقط من هذا القطار، قطار الدعوة، قطار العمل لدين الله تبارك وتعالى؟ صمد الصديق صاحب العقيدة السليمة الصافية النقية. هكذا القرآن عندما يدخل في قلوب العباد يؤثر. القرآن الذي سمعه الصديق هو الذي سمعه أبو جهل، ولكن ما رد الفعل في قلب هذا وقلب هذا؟ سمعه الصديق فانقاد لأمر الله، انقاد لأمر الله وسلم، وسمعه أبو جهل فأعرض واستكبر وأبى وكفر والعياذ بالله. والقرآن هو القرآن، النور هو النور، لكن القلوب تختلف، القلوب هي التي تختلف. هذا قلب عامر بحب الرب سبحانه وتعالى، أما هذا القلب، قلب أبو جهل وغيره، قلوب مريضة، قلوب كالصخور، قلوب بل هي أشد قسوة من الحجارة. ولذلك عندما ينزل عليها القرآن لا تتأثر به، لا يزيدها إلا بعدا ونفورا والعياذ بالله. إذن فالقلوب الصافية النقية هي التي تثبت أمام الفتن وأمام المحن. أنت إذا أردت أن تثبت أمام الفتن لابد أن تكون صاحب قلب سليم. ولا ينجو في الدنيا إلا أصحاب القلوب السليمة، ولا ينجو في الآخرة أيضا إلا أصحاب القلوب السليمة، إلا من أتى الله بقلب سليم. لابد أن تأتي ربك عز وجل بقلب سليم، ليس فيه شرك، ليس فيه كفر، ليس فيه نفاق، ليس فيه رياء، ليس فيه أمراض، ليس فيه تعلق بغير الله. القلب السليم هو الذي يصمد ويثبت أمام الفتن، وهو الذي يصمد كذلك على الصراط يوم القيامة، والذي ينجو من هول الموقف أمام الرب سبحانه وتعالى. صمد الصديق رضوان الله عليه لهذه الفتنة المدمرة العمياء، فتنة الردة، صمود الجبال الراسيات، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعقد لقادة هذه الجيوش 11 لواء، ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا المرتدين إلى سبيل الهدى والحق، وليحملوا المنحرفين على الجادة بحد السيف. لابد أن يعود هؤلاء المرتدين إلى دينهم أو يقتلوا، لأن هذا هو حكم المرتد، أن يقتل إن لم يتب ويرجع إلى دين ربه تبارك وتعالى. ولكن ننظر، هل وجد الصديق 11 قائدا يدفعهم في هذه الجيوش؟ تتخيل إن إحنا نحتاج إلى 11 قائد ليقودوا جيوش؟ نجد؟ كان القادة كثرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة. تربية القادة تربية السادة لا تربية العبيد. النبي صلى الله عليه وسلم رب هذا الجيل ليقود ويسود، لا ليكون أذل جيل ولا أذل قوم، بل رباهم ليكونوا أعزة كما أراد الله سبحانه وتعالى لهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هكذا أرادنا الله عز وجل، أراد هذا الجيل أن يكون خير جيل، وهذه الأمة أن تكون خير أمة. ولهذا لا تستغرب أن يحتاج الصديق 11 قائدا فيجد وعنده البدائل موجودة، عنده بدل هؤلاء 10 وبدل 11 تجد آخرين وآخرين. لكننا اليوم إذا أردنا قائدا واحد ليقود نعجز، لا نجد. لماذا لا نجد؟ ببساطة لأننا لا نربي القادة، لأننا لا نعد قادة في هذه الأمة ليقود الأمة. ما هي مأساة الأمة الآن؟ ما هي مأساة الشعوب الإسلامية بأسرها الآن؟ ليست قلة الأموال ولا قلة الزاد ولا قلة، لا لا، ليست هذه الأشياء. بلاد المسلمين تغرق في الأموال، تغرق في الأموال. عندما تسمع عن البذخ والطرف الذي يعيش فيه المسلمين هنا وهناك لا تنظر إلى بلادنا، ولو نظرت أيضا إلى بلادنا لا تجد الطرف، سوف تجد الطرف أيضا، لأن المجتمع اليوم انقسم إلى شطرين لا ثالث لهم، شطر أعلى ما يكون وشطر أدنى ما يكون. أما الطبقة الوسطى هذه اندثرت، اضمحلت، غير موجودة. ولذلك لا تستغرب أن تسمع في مجتمعنا عن أصحاب المليارات، لا تستغرب، هذا أصبح يعني منتشر وكثير. لكننا نغض الطرف هنا وننظر إلى بلاد المسلمين بالخارج، تجد الأموال الكثيرة التي لا يعرفون ما يفعلون بها. إذن العبرة ليست بكثرة الأموال ولا قلتها، ما الفقر أخشى عليكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش خايف من الفقر، بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام خايف من الغنى، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. الخوف من هنا، كثرة الأموال هي التي تضل، هي التي تصرف الإنسان عن دينه. إذن القضية ليست قلة أموال ولا قلة مؤونة ولا قلة عدد، وإنما المشكلة غياب القادة، غياب القائد الرباني الذي يستطيع أن يجمع شتات المسلمين وأن يجمع شمل الأمة ويقودها بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا نجد، بل إن الأمم الآن تعجز أن تجد قائد ليقود مجموعة من الدول معا. لو أرادوا أن يفعلوا مثلا أو يصنعوا يعني تحالف لعدة دول وأرادوا أن يعينوا عليها قائدا سوف يختلفون، وهي دول علمانية ودول ديمقراطية ودول منحرفة، لكنها حتى لو أرادت أن توحد قيادتها تحت قائد واحد لن تجد. من الذي ربى القائد؟ لا يوجد، لا يوجد من يربي القائد، ولا يوجد القائد الذي يقود. ولكن هذه الأمة سوف تكون نهايتها خلافة على منهاج النبوة. هذه الأمة، أمتنا هذه، نعم هذه الأمة الذليلة المنكسرة الضائعة التائهة التي هي أشبه بالأغنام في الليلة الشاطية المطيرة، نعم ستكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، فهي كائنة لا محالة. أما الجيل الذي يتحقق على يديه هذا الأمر وتتحقق على يديه هذه الخلافة، فهل هو أنت هذا الجيل أم الجيل الذي يليك أم الذي يليك؟ هذا في علم الله عز وجل. لكن أنت كمسلم لابد أن يملأ الفخر وتملأ العزة قلبك أنك ستسود هذا العالم لا محالة، وأن الدين سوف يعلو فوق رقاب الجميع، وأن الإسلام سوف يظهر في بقاع الأرض، وأن الله عز وجل لن يترك بيت مدر ولا حجر، إلا بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. أي بيت على وجه الأرض سوف يدخله الإسلام. هذه إخبارية يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يترك لا يترك لا يترك فيش بيت سوف يخلو من قائم لله بطاعة بعبادة، يسجد ويركع ويعبد ربه تبارك وتعالى. تقول كيف هذه دول كافرة وهذه دول الإسلام يدخل في الدول الكافرة ويدخل في غيرها بك وبغيرك. حينما تتتبع انتشار الإسلام في دول أفريقيا، جنوب أفريقيا وأوروبا وشمال أوروبا والأقطاب القطبية وما القطبية، تتخيل تقول كيف يصل إله الإسلام وسط. وكنا قد تكلمنا سابقا ونحن نتكلم على فتح أو وصول المسلمين إلى أمريكا، هل وصل المسلمين الأوائل إلى أمريكا؟ وقلنا في معبر الكلام إن عندما ذهبوا إلى أمريكا ليفتحوها، يعني الغرب عندما ذهبوا ليفتحوها دمروا فيها هناك أشياء كانت كالمحاريب كالمحاريب، وجدوا أبنية معمولة فيها محاريب، يعني فيها ناس كانت بتصلي. كيف وصل الإسلام إلى هذه الأماكن؟ كيف وصل الإسلام إلى هذه الأماكن؟ لم يصل بطريقة منظمة، يعني ليس هناك جيش وصل إلى القطب الشمالي، ولكن هناك تجار وصلوا إلى القطب الشمالي وتعاملوا مع أهل هذه البلاد بلغاريا وجيرانها، وعبروا من شمالها إلى شمال أمريكا ودخلوا وصلوا وعبدوا قبل ما يصل إليها أمير جون أو غيره من الذين يدعون أنهم وصلوا إلى هذه البقعة قبل المسلمين. وصل الإسلام إلى هذه الأماكن منذ قديم الزمان، وما زال الإسلام الآن يصل إلى قلوب العباد في كل مكان في كل مكان. أنت الآن ربما تدعو رجل إلى الإسلام وأنت لا تراه، تجلس مثلا على شبكة من شبكات النت وتخاطب أو تحاول أو تدعو رجل في أقاصي البلاد، تجد أنه يسلم ويدخل في الدين، أنت لا تراه وهو لا يراك ويدخل في دين الله. كم من رجل يدخلون في الإسلام وأنتم لا ترونهم ولا تعرفونهم؟ كثير جدا. من الذي هداهم إلى هذا الدين؟ الله سبحانه وتعالى. سوف يكون هذا الأمر محقق لا محالة، كل بيت على وجه الأرض يدخله الإسلام، يدخله الإسلام، إما أن يلتزم فيكون سبب لعزته وفخره وفخاره، أو يترك الالتزام ولا يسلم ويكون سبب لخساره والعياذ بالله. إذن الإسلام سوف يدخل ويتوغل ويصل إلى هذه البلاد كلها، ولكن من نحن حينما ينتشر الإسلام؟ أين نحن حينما ينتشر الإسلام؟ هل نحن من جند الله؟ هل نحن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحملون هم الإسلام ويتحركون بدين الله عز وجل هنا وهناك؟ من أنت؟ هل أنت ممن يحمل هم الإسلام كالصديق رضي الله عنه وتقول أينقص الدين وأنا حي؟ هل أنت رجل ممن يتحملون هذه المسؤولية، تنام وتستيقظ وتفكر كيف تخدم هذا الدين؟ كلنا أو كثير منا ينام ويصحى ولا يفكر في هذا الدين، كل ما يفكر فيه هو تأخر على العمل أم لا، هل سيصل إلى العمل مبكرا أم لا، هل سيأخذ الراتب اليوم أم لا، هل سيستطيع أن ينتج إنتاجا كثيرا أم لا، هل سينجح في امتحانه أم لا. لكن من منا يستيقظ وهم الإسلام في رأسه؟ من ينام وهو يفكر كيف يخدم هذا الدين في الغد؟ من؟ قليل منا من يفعل هذا. ولكن تخيل لو أن المسلمين يهتمون بأمر نشر دينهم، وهو سينتشر بنا أو بغيرنا، هو سينتشر لا محالة، لأن هذا الدين دين الله عز وجل. حاول الكفار صفوف متتالية أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. حاولوا لكنهم يطفئون الشمس، هل أحد يستطيع؟ لا أحد يستطيع. إذن الدين دين الله عز وجل. أنت تكون فخورا وأنت وسط هذا الصف، وأنت وسط هذا الطابور الذي يعمل لدين الله عز وجل، الذي يخدم هذا الدين. فالصديق رضي الله عنه كان واحدا من هؤلاء، جهز 11 جيشا، وكنا نتوقف هنا ونستغرب كيف وجد 11 قائدا، كيف وجد هؤلاء قادة؟ وذكرنا أنها التربية، التربية التي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها، رب الرجال ليقودوا. وكما ذكرنا أن الله عز وجل غير هؤلاء الرجال بعدما كانوا يرعون البقر أصبحوا رعاة الأمم وهداة الظلم. بعد ما كان هؤلاء الصحابة يرعون الغنم والإبل في الصحراء لا يعرفون شيئا غير هذا، جعلهم الله عز وجل هداة للأمم، يهدون الناس في الظلمات، يأخذون بأيدي الناس من الظلمات إلى النور. غيرهم الله سبحانه وتعالى، غير قلوبهم، جعلها قلوب نافعة، فأصبحت تخدم هذه الأمة، وتكاثرت الأمة ونضجت ونمت وانتشرت حتى صارت هكذا أمة عريضة. ولكن بعد مرور الزمان والأيام يحل الضعف على هذه الأمة كما نرى هكذا، ولكن هل من وسيلة للعودة من جديد؟ نقول قطعا لابد من وجود وسائل كثيرة. فإذا عدنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عاد لنا المجد والعزة والنصر والفخر، عاد لنا كل شيء. المهم أن نلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نلزم غرزه، وأن نفعل مثله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. اقتدي بالأنبياء، اقتدي بالصالحين، اقتدي بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حينها تفوز، حينها تفوز. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. فالذي يتبع آثر الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا سيصل إلى الجنة، لأنها الطريق الوحيد المؤدية إلى رضوان الله عز وجل وإلى جناته وإلى مرضاته. جهز 11 جيشا ودفع لهم 11 لواء وتركهم يندفعون ليردوا هؤلاء إلى حظيرة الإسلام من جديد. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا أبو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب. كان من أقوى الفرق التي ارتدت فرقة أبو حنيفة اللي هو مسيلمة الكذاب، وهذا بدل دينه وأدرك الصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولذا خرج ليقاتل هذا المرتد، خرج لقتاله، وكان ذو بأس شديد. أبو حنيفة هذا كان يعني بنو حنيفة هؤلاء كانوا أقوياء، واجتمع له 40,000. تخيل لما 40,000 يجتمعون لهذا الرجل لم يكونوا مؤمنين به، وهذه المسألة العجيبة، دول ما كانوش مؤمنين به، هم ليه الموضوع؟ دول كانوا بس بينصروه، بيؤازروه، بيؤيدوه، لأنهم أقرباء وأصدقاء وعوائل وقبائل وعشائر، بعدوا عن دين الله عز وجل بسبب العصبية والقبلية، وقالوا قولتهم الشهيرة، قالوا: أشهد أن مسيلمة كذاب. كان أحدهم يقول: أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمدا صادق. كان يشهد أن مسيلمة كذاب وأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق. انظر إلى العجب. لكن كذاب ربيعة اللي هو مسيلمة أحب إلينا من صادق مضر. كذاب ربيعة يعني مسيلمة عندهم أحب إليهم من صادق مضر، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. العصبية والقبلية حملتهم على ترك دين الله تبارك وتعالى. وهذه قضية أخرى يجب أن نقف عندها أيضا. هؤلاء لم يؤمنوا لأنهم لم يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، آثروا حب زويهم وأقاربهم على حب الرسول صلى الله عليه وسلم. وتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه عمر وقال له: يا رسول الله إني أحبك ولكن ليس أكثر من أهلي وولدي. قال: والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من أهلك ومالك وولدك والناس أجمعين. فقال: الآن يا رسول الله. يعني خلاص بسرعة قلبه تغير، بسرعة أصبح يحب الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أهله وماله وولده وكل شيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. يعني الآن كمل إيمانك حينما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء. إذن قضية الحب هذه قضية عظيمة وخطيرة، وبها ينقسم الناس. لماذا الناس يخوضون في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لأنهم لا يحبون أصحاب النبي؟ لا، لأنهم لا يحبون النبي. لأنهم لو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لأحبوا صحبه. لو كانوا فعلا بيحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام كان عملوا إيه؟ كانوا حبوا أصحابه. لكن هؤلاء يسبون أصحاب النبي، بل ويسبون زوجات النبي، بل ويسبون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا بقي لهم؟ بقي أن يسبوا النبي ولا يعوذ بالله، هذا ما بقي لهم، ويدعون أنهم ما زالوا على الإسلام. كيف هذا؟ إنهم أعداء الدين. هؤلاء لابد من وقفة معهم. ولكن نرجع لنقف عند ثبات هذه الأمة. كيف يثبت الله سبحانه وتعالى قلوب عباده المؤمنين؟ الثبات أمر عظيم، وليس للعبد دخول في جنة الفردوس إلا بثباته على طريق الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك منفذ ولا مدخل إلى الجنة إلا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تتخيل وأنك بعيد عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يمكنك أن تصل إلى الجنة. لا، ليس هناك طريق. الطريق المؤدي إلى الجنة لابد أن تعبر به من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم تعبر من هذه البوابة فلا دخول لك، لا دخول لك. هنا يحكي لنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. النبي، خد بالك من اللي بيدعي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. إذن القلوب تغيرها خطير. القلب يصبح مؤمن، قلب العبد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. يتقلب هذا القلب، ما أسرع تقلب هذا القلب؟ شديد وسريع، لأنه إذا عرضت عليه الشهوة أو عرضت عليه الشبهة سرعان ما ينقلب، سرعان ما يتغير، إلا من ثبته الله. تخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك، صرف قلبي على طاعتك، خلي قلبي دائم الطاعة. ماذا تقول أنت أولا؟ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من نفسه لنفسه شيء، لا يملك تحكم في قلبه صلى الله عليه وسلم، ويدعو ربه: أصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. فالقلوب بيد الرب سبحانه وتعالى، وكما نعلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قلوب العباد كلها كقلب واحد، ما أيسر أن تقلب هذه القلوب وأن تتغير هذه القلوب. ولذلك إذا علم العبد أن قلبه بين يدي ربه تبارك وتعالى، يحسن أم يسيء؟ يحسن. يتقرب إلى من؟ إلى ربه تبارك وتعالى. يدعو من بثبات القلب؟ يدعو ربه تبارك وتعالى، لأن القلوب إذا زلزلت زاغت وضلت وبعدت عن طريق ربها وآلت إلى النار. إذن لا نجاة لك إلا بثبات قلبك على الحق. ولذلك لا بد وأن تدعو ربك دوما أن يثبت قلبك على طاعته. كم من إنسان كان يعيش معنا نعرفه ويعرفنا، ثم تغيرت به الأحوال وعاد كما كان في جاهليته الأولى. كم من رجل تعرفه، كم واحد كان ملتزم معنا وفك الالتزام وترك التزامه وعاد ينحرف من جديد، كم واحد؟ كثير أم قليل؟ كثير كثير. لماذا؟ لماذا؟ القلوب بيد الله تبارك وتعالى. نقول: الله عز وجل هو الذي أضله، هذا الرجل لم يأخذ بأسباب الهداية، لم يطع أمر ربه عز وجل، فرط فيما كان واجبا عليه، فلذلك صرف قلبه عن طاعة ربه عز وجل. إذا كانت القلوب بيد الله عز وجل، وجب علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل وندعو ربنا أن يثبت هذه القلوب. وقال ربنا عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انتبه لما النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو الذي يدعو ربه عز وجل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن هل أحد منا يملك لنفسه حول ولا قوة؟ لا أحد يملك لنفسه حول ولا قوة، وإنما الحول والقوة كلها بيد الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يعبد ربه وكيف يعبد قلبه ربه، فيتقرب لله عز وجل ويتذلل بين يدي ربه عز وجل بدعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ما أحوجنا إلى أن نكثر من هذا الدعاء. لابد أن نتذكر هذه الأدعية وندعو بها، لأننا أحوج بهذا التثبيت، لأن الله عز وجل قد ثبت نبيه صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من القرآن والذكر الحكيم، لكننا نحتاج إلى التثبيت. كيف يكون لنا التثبيت؟ بالدعاء، كما سنرى فيما بعد إن شاء الله. الثبات على الدين مطلب أساسي لكل مسلم صادق يريد سلوك الصراط المستقيم بعزيمة ورشد، وهو رأس مال الإنسان. الاستقامة على الدين والثبات على الدين وصلاح القلب هو ده رأس مالك. تقدر تفرط في رأس مالك؟ لا يستطيع أحد أن يفرط في رأس ماله. قال ربنا عز وجل: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفى لهذه الأمة هذا الدين. وصية الأنبياء بعضهم لأبنائهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. أي دين؟ الإسلام. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان يكون حريص أن قلبه يكون دائم الصلة بربه تبارك وتعالى. والمسلم الصادق أصبح غريبا وسط الشهوات والشبهات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصابر فيهم على دينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي أنها ستكون أيام الصبر، ستكون على الأمة أيام الصبر. الصابر فيهم يعني في هذه الأيام على دينه كالقابض على الجمر. أيام الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر، يعني تمر على الأمة أيام وعلى المسلمين أيام اللي يصبر فيها على الدين ويتمسك بالدين أكنه ماسك جمر. تخيل الجمر، عارفين الجمر؟ مش عارفين إيه هو الجمر؟ إيه هو الجمر؟ الفحل، ده أقل حاجة الفحل. القابض على دينه كالقابض على الجمر. تخيل واحد ماسك جمرة ومش ماسكها كده، قابض عليها. ده انت لما حتة جمر بتيجي على ايدك بتعمل فيها ايه؟ تنطرها عشان ما تجيش على ايدك. ده تخيل لما انسان يقبض عليها، يمسكها، يضغط عليها مع شدة الألم الذي يشعر به، لكنه لا يسعه ان يتركها. القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني في أهوال وفي شدة وفي صعاب، لكن من الذي ينجو؟ القابض على دينه أم الذي فرط؟ القابض على دينه، الثبات على الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر. فالعبد يلتمس وسائل الثبات على الدين للوصول إلى بر أمانه، وذلك لعلمه أن الإيمان يزيد وينقص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يعني الإيمان يخلق في صدر أو في قلب أحدكم؟ يعني الإيمان يخلق، قلت كده، يعني يخرج لسه شوية، يبلى، يخلق يبلى، زي مثلا ثوب خلق، يعني أصبح الثوب بالي، بيقدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم ك كما يخلق الثوب، يعني الإيمان بينقص ويبلأ يضعف، يعني كما يخلق الثوب، زي ما الثوب يعني بتأتي عليه فترة يكون أصبح ضعيف من كثرة الاستعمال، تجد سهل أنه يتقطع، سهل أنه يمزق، كذلك الإيمان. فسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. طب إذا كان الإيمان بيخلق ماذا نفعل؟ سألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا أو أشد انقلابا من القدر إذا أجمعت غليانا. مرة أخرى: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا أجمعت غليانا. يعني شوف لما يكون عندك قدر وفي مية بتغلي، بتتقلب بسرعة ولا لأ؟ كذلك قلب الإنسان أشد في تقلبه من تقلب هذا الماء الذي يغلي. إذا كان الإنسان ممكن يتقلب بهذه السرعة، يحتاج فعلا إلى الثبات على الدين أم لا؟ يحتاج. قلب العبد بتغير كل شوية، إله أنت تشعر بهذا، تشعر أنك النهاردة صليت ركعتين حس فيهم خشوع وفيهم قرب من ربنا وكده، تحس فيه انشراح صدر، وتصلي ركعتين تانيين بالليل في نفس الليلة تحس أن مفيش حاجة خالص، تحس أن أنت امبارح كنت ملتزم ومستقيم وحس أن أنت فعلا إيمانك بيزيد، والنهاردة حس أن أنت تحت خالص. إيه اللي بيحصل بالظبط؟ إيه اللي بيحصل؟ مرة فوق ومرة تحت، ما الذي يحدث؟ القلب يتقلب، القلب يتقلب، تعرض عليه الفتن، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن كعرض الحصير عودا عود، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نقطة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نقطة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مبخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلوب العباد تتقلب ولكنها تتعرض للفتن، فالقلب الضعيف يشرب الفتنة. عشان كده بصيت قلب، انت لسه مصلي كويس لكن ممكن تكون دخلت على النت شفت منظر مخل، اتقلبت موازين إيمانك، اتغيرت الأحوال، تيجي تقول أصلي ركعتين تانين ده أنا خلاص تبت، تلاقي الركعتين مش جايين، تلاقي لذة العبادة مش قادرة تحصل. قاعد كنت بتقرأ قرآن وبتبكي، تيجي مرة تانية تقرأ وعايز تبكي مش لاقي، تدور على الدموع مش لاقي. في إيه اللي بيحصل؟ القلب يتقلب، القلب يتقلب، يزيد إيمانه ويقل إيمانه. ولذلك تجد كثير من الإخوة تشكي، يقول: أنا أول ما دخلت الالتزام كنت شعلة نشاط، بصلي أحس إن الصلاة لها طعم، أحس إن أنا كنت في ظلمات وبقيت في النور، أقرأ القرآن أحس إن أنا كنت جاهل والآن عرفت ربي، أصلي أحس بالخشوع، أبر والدي أحس بلذة الطاعة والعبادة، أفعل كذا أشعر بكذا، أفعل كذا أشعر بكذا، والآن أفعل ولا أشعر. بيصلي لكن ما بيحسش بحاجة، بيقرأ قرآن لكن ما بيحسش بحاجة، بيتصدق ما بيحسش بحاجة، بيصوم ما بيحسش لحاجة، واحد تغلبه الشهوة تقول له صوم يقول لك صمت ومش نافع. لماذا؟ لماذا؟ الأحوال أحوال قلوب، القضية قضية قلوب. القلب العامر بالإيمان يتأثر، القلب الحي يتأثر، أما القلوب المريضة والقلوب الميتة فلا تتأثر. ولذلك القلب يتغير ويتقلب كل يوم، في تغير في تقلب. طب إذا كان الحال كذلك إحنا نسأل ربنا إيه؟ إن ربنا يثبت قلوبنا على إيه؟ على طاعته، على عبادته، إن ربنا ثبتنا على الاستقامة، نفضل مستقيمين على طول علشان ما نبقاش بره الجامع. خد بالك في ناس كتير كانوا جوه الجامع وبعدين قلوبهم اتغيرت وبقوا بره الجامع، وتيجي تقول انت بره ليه؟ يقول لك اصل الاخوه في الجامع وحشين. وحشين يعني ايه؟ يقول لك اصل جيت مره صلي في الصف الاول قالوا لي لا خليك في الصف الثاني. طب ماشي في الثاني بس ما قالكش اطلع بره، ما حدش قالك اطلع بره الجامع، ما حدش قالك ما تصليش، ما حدش قالك ما تعملش. لا، هو جاي يصلي عشان ربنا، لكن مش كل الناس جايه تصلي عشان ربنا، هو داخل يصلي، واحد منعه من الصلاه او واحد عمل مع اي حاجه خلاص. ممكن واحد يدخل يصلي حذاءه يتسرق يقول لك انا مش داخل الجامع ده تاني، ده هو كان متلكك بقى، ده بيتسلق. ايه المشكلة لما حزاوي يتسرق؟ هالحرمية بتسرق كل حاجة حتى بيت ربنا بيسرقوا الحرمية؟ مفيش مشكلة. لماذا أتيت إلى المسجد؟ ومش دي المشكلة برضو، من الذي أتى بك إلى المسجد؟ وأهم من كده، هل ستصمد وتثبت وتستمر في المسجد؟ هي دي مشكلة هنتكلم عنها. إن ناس كتير بتدخل الجامع، لكن ناس كتير برضو بتطلع من الجامع. الجامع ده مبني من زمان، ناس كتير دخلت فيه وطلعت منه، هم فين؟ أين ذهبوا؟ وما هي أحوالهم الآن؟ المشكلة إن إحنا ممكن نبقى زيهم، ربنا يعافينا وإياكم. إذا لا يمكن لك أن تثبت على الطريق إلا أن تعرف كيف تثبت على الطريق، كيف أن تلجأ إلى ربك عز وجل وتكون دائم الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى إن ربنا ثبتك. دائما تحس إن أنت فقير وضعيف وإنك أنت ممكن تسقط في أي لحظة، ودي حقيقة مش تواضع، دي حقيقة إن العبد ممكن يسقط في أي لحظة. يعني ممكن إنسان يخرج في الشارع ينظر إلى منظر مخل يسقط، ممكن إنسان تعرض عليه فتنة لا يصبر عليها يسقط. السقوط سهل، حفت النار بالشهوات، فالشهوات سهل إنك أنت تجدها متيسرة ومتوفرة، لكن من الذي يمنع نفسه من هذه الشهوات؟ امرأة العزيز قالت ليوسف هيت لك بعدما غلقت الأبواب. في أكثر من كده دعوة للفتنة، في أكثر من ذلك هو في بيتها وفي مأمن وتغلق الأبواب وهي التي تعد كل شيء وتؤمن كل شيء وتقول له هيت لك، هي التي تدعوه لارتكاب الفاحشة، ومع ذلك يعصمه الرب سبحانه وتعالى. قال معاذ الله، يلجأ إلى ربه ويحتمي بربه عز وجل. هذا هو قلب المؤمن، يعرف أنه حين الفتنة يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. أنت وقت الفتنة هتروح فين؟ ممكن واحد يتجه إلى الأمم المتحدة، واحد يتجه إلى مش عارف جنوب شرق آسيا، واحد يتجه إلى لا 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 لا، سيبك من ده. وقت الفتنة التوجه إلى الرب سبحانه وتعالى. ينزل بينا الهلاك والبلاء والناس مش قادرة تحس أنه بلاء، يحصل الزلزال يقول لك عوامل جوية وعوامل تعرية ودي حاجات بيئية. يا إخوانا طب ليه ما يكونش غضب من ربنا؟ طب بلاش غضب، ليه ما يكونش نذير؟ لماذا لا نعود مرة ثانية إلى ربنا عز وجل؟ لا يقول لك لا إحنا نذهب إلى اليابان ونأتي بمقاييس تخبرنا عن الزلزال قبل ما يحدث. طب وبعدين جبنا البتاع وحطيناه وقالنا في زلزال، راح نعمل إيه؟ قالنا في زلزال خلاص، راح نعمل إيه؟ هنقدر نجري في ثواني؟ بالعكس إحنا هنموت بالسكتة القلبية قبل ما العمارة توقع علينا. تخيل واحد يقول لك خلاص أنت هتموت كمان ثانية، أنت هتتخض هتموت قبل الثانية ما تيجي. إذا ما قيمة إن هذا يكشف لنا زلزال وده ما يكشف الزلزال؟ اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى هو الأهم، اللجوء إلى الله هو العاصم من الفتن. لكن إنسان يلجأ إلى الماديات ويلجأ إلى البشر، لا، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم من الفتنة إلا الله سبحانه وتعالى. هذه هي القلوب السوية السليمة، تعرف أنها تتجه إلى ربها تبارك وتعالى، تعرف أنه لا طريق لنجاتها إلا بالله سبحانه وتعالى. قال لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا أجمعت غليانا، إن رياح الشهوات والشبهات إذا هبت تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى وسائل عملاقة تكافئ ضخامة هذه الفتنة. عندما تهب على الإنسان رياح الشهوات رياح الشبهات تحتاج إلى ثبات، هذا الثبات يحتاج إلى وسائل قوية شديدة، وسائل عملاقة تكافئ حجم هذه الفتنة التي تأتي على القلوب وتزلزلها. نحتاج إلى وسائل قوية. إذن ما أهم هذه الوسائل التي تعين العبد على الثبات على الإيمان وعلى طريق الله سبحانه وتعالى؟ نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونستكمل بشيء الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات موقع صوت السلف.